بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي فيما ذكره المؤلف رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، فما هو قولهم في ذلك؟ ها؟ أنه قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه عقيدة السلف، قول وعمل ونية. ومرادهم بالنية ماذا؟ ها؟ الاعتقاد. بعض السلف ما جاء عنه ذكر النية ولا ذكر الاعتقاد، قال الإيمان قول وعمل، هل هذا كافي؟ ها ها، هل يكفي قولهم قول وعمل؟ قول القلب، يعني الاعتقاد يشمله قولهم قول، فالقول هو قول القلب وهو اعتقاده الصحيح. فنعم، أكثر السلف جاء التعبير عنهم بقول وعمل، ومرادهم بالقول قلنا قول القلب واللسان. ما هو قول القلب؟ ما هو الاعتقاد الصحيح الذي يكون فيه. وقول اللسان النطق، النطق بالشهادتين وأمثالها، كل هذا من قول اللسان وهو إيمان. وما مرادهم بالعمل؟ قول وعمل ها فقط، ها ها، أحسنت، عمل القلب واللسان والجوارح. فعمل القلب هي الأعمال القلبية كما سبق، وعمل اللسان حركته، وعمل الجوارح الأعمال التي تقوم بالجوارح. ما هو الدليل على هذه العقيدة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ ها؟ الإيمان 70 شعبة، فذكر فيه عمل القلب والذي هو الحياء، وذكر فيه قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله، وذكر فيه عمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة في هذا متواترة. الجزئية الأولى وهي قول السلف الإيمان قول وعمل، من الذي خالف فيها؟ ها؟ خالف فيها المرجئة على اختلاف طبقاتهم، فقالوا الأعمال ليست من الإيمان، وسبق الرد عليهم، وما هو أشهر ما استدلوا به. وقول السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من الذي خالف فيه؟ ها؟ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فماذا قالوا؟ لا، انتهينا من مسألة العمل، لكنهم خالفوا في قول يزيد بالطاعة وينقص، أما هم يوافقون السلف الخوارج والمعتزلة في قولهم قول وعمل، لكن قالوا لا يزيد ولا ينقص، من وجدت منه الكبيرة خرج من الإيمان، ليس هناك نقصان للإيمان، قالوا الإيمان يذهب بالكلية، واستدلوا بأدلة ليس لهم فيها دليل، بل الأدلة الكثيرة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كل أدلة الزيادة هي أدلة على النقصان، لأنه قبل زيادته كان ناقصا. فالخوارج والمعتزلة قالوا لا يزيد ولا ينقص، بل هو باق بكماله أو يذهب بالكلية، من وجدت منه الكبيرة ذهب منه الإيمان بالكلية، فهل حكموا بكفره حين قالوا ذهب عنه الإيمان بالكلية؟ ها يا إبراهيم، المعتزلة لم يكفروه، قالوا في الدنيا في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وأما الخوارج نعم نريد حكم الدنيا يعني قولهم كفروا خرجوا من الإيمان، أما في الآخرة هم متفقون أنه مخلد في النار، وكل هذا ضلال سواء خلاف المرجئة أو خلاف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، كله خلاف الأدلة. نواصل نقرأ بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من المسألة الأولى التي هي تعريف الإيمان، ذكر من مسائل الإيمان وبدأ بمسألة الاستثناء فيه. قال: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم، وهذا استثناء على يقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، ومعنى الاستثناء أن يقول إن شاء الله ونحوها من الألفاظ التي وردت. فهل هذا جائز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز ذلك؟ المؤلف رحمه الله جزم بأن الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، أي عن السلف، وأراد بهذا الرد على من يحرم الاستثناء كما هو مذهب المرجئة وهكذا مذهب الماتريدية الذين يقولون يحرم الاستثناء في الإيمان لأنه يدل على الشك، ولذا يسمون من يستثني في إيمانه يسمونهم بالشكاك أو الشكاكة الذين شكوا في إيمانهم. فأراد المؤلف رحمه الله الرد على هؤلاء فجزم بأن الاستثناء في الإيمان سنة ماضية. وحاصل هذه المسألة أولا أن يقال إن الاستثناء ليس بلازم أن يكون معه شك، لا يلزم من الشك الاستثناء، فقد يكون الاستثناء لغير شك مع اليقين، وإنما تعليقا للأمر بمشيئة الله. واستدل المؤلف رحمه الله لذلك بالآية التي في سورة الفتح أن الله قال لنبيه وللمؤمنين: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لا شك أن هذا الخبر من الله خبر يقيني قطعي أخبرهم الله تعالى به، فهذا الاستثناء لا يدل على الشك. نظير ذلك أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: إذا دخل أحدهم المقابر زائرا أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون مع أن هذا أمر يقيني أن الحي سيلحق بالأموات لا شك فيه، فالاستثناء في هذا الكلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لا يلزم منه الشك. إذن إذا تقرر هذا الأمر وهو أمر مهم أن الاستثناء لا يلزم منه الشك، فنعرف أن خلاصة الاستثناء في الإيمان أنه على عدة صور، من هذه الصور ما هو ممنوع ولا يجوز، ومن هذه الصور ما هو جائز ومنقول عن السلف. فيمنع الاستثناء في الإيمان إذا كان عن شك فيه وتردد وعدم قطع، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله شكا منه في إيمانه وعدم قطع بالإيمان، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه يجب القطع في الإيمان، ولا يجوز أن يكون هناك شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يكن في إيمانهم ريب ولا شك. ففي هذه الحال يكون الاستثناء ممنوعا إذا كان سيستثني في إيمانه شاكا فيه. أما إذا كان يستثني على إرادة كمال الإيمان فهذا جائز، وقال به السلف، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومراده أي أنا مؤمن كامل الإيمان تام الإيمان، هذا يستثني، لأنه إذا لم يستثني سيكون في هذا تزكية للنفس وقطع لها بالدرجات العالية. وأيضا إن كان يستثني ومراده من هذا الاستثناء تعليق الأمر بمشيئة الله، أي أنا مؤمن إن شاء الله، أي أنا مؤمن بمشيئة الله، فبمشيئة الله أنا مؤمن، ولولا ما شاء الله من الإيمان ما آمنت. وهكذا إن كان يستثني كما ذكر بعض أهل العلم كابن أبي العز في شرح الطحاوية ويريد العاقبة وما يختم له به، أي أنا مؤمن إن شاء الله في عاقبة الأمر وما يختم لي به أنه يختم بي على الإيمان، قالوا يجوز أن يستثني، مع أن هذا الإرادة العاقبة مختلف فيه، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس من أقوال أهل السنة ذلك. فحاصل هذا أنه إن استثنى شاكا في إيمانه فهذا الاستثناء محرم، وإن استثنى مريدا كمال الإيمان وتمامه فهذا جائز، وإن استثنى مريدا تعليق الأمر بمشيئة الله فهذا جائز، وهكذا إن استثنى باعتبار العاقبة وما يوافي عليه ربه، فمن أهل السنة من قال يجوز ذلك، وهذا مشهور عن أهل البدع لكنهم أوجبوا ذلك إيجابا كما سيأتي، لكن من يقول به من السلف لا يوجبه، يقول إن استثنى وأراد العاقبة جائز. جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما في الاعتقاد للبيهقي، سأله سائل قال أمؤمن أنت؟ قال إن أردت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والجزاء والحساب والجنة فأنا مؤمن، وإن أردت أني مؤمن ممن قال الله تعالى فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، قال فلا أدري هل أنا منهم أو لا. وهذا شاهد للتفصيل الذي مضى، لما ذكر أصل الإيمان جزم به، لأن هذا شيء لا يقبل الشك، فقال إن أردت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأمور الآخرة فأنا مؤمن، نعم أجزم بذلك ليس في شك، وإن أردت مرتبة المؤمنين الكاملة العالية فلا أدري هل أنا منهم أو لا. والمؤلف رحمه الله ذكر الاستثناء أنه سنة ماضية ونقله عن السلف، والذي هو منقول عن السلف محمول على من سبق كما جاء الأثر عن الحسن البصري. ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل عنده أنا مؤمن، فقال له ابن مسعود هلا قلت إني في الجنة؟ قال بل نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي نثبت أصل الإيمان. أما الجزم بالإيمان الكامل التام معنى هذا أن الإنسان يجزم لنفسه بالجنة. وهذا هو الذي يزكيها، وهذا هو الذي كان السلف يستثنون فيه بعدا عن تزكية النفس. ثم ذكر المؤلف الآثار عن هؤلاء السلف، قال: وهذا استثناء على يقين. وهذا تنبيه مهم، أن هذا الاستثناء على يقين ليس استثناء عن شك. للبدع في مسألة الاستثناء على طرفي نقيض، منهم من حرمه قال لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه دال على الشك، وهذا قول المرجئة الذين يقول الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وإيمان أتقى الناس وإيمان أفجر الناس واحد، كذا يقول المرجئة. فلذا قالوا يحرم الاستثناء في الإيمان، لأنه إذا استثنى في إيمان شك فيه، وهذا قول باطل. فالاستثناء هذا لا يلزم منه الشك. وهنا تنبيه أن هذه المسألة هي من المسائل التي يقول بها أيضا مرجئة الفقهاء أنه يحرم الاستثناء في الإيمان، وهذا يبين أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي تنبني عليه مسائل، لا كما ترى في شرح الطحاوي لابن أبي العز من محاولة توجيه كلام الطحاوي، وأن الخلاف إنما هو خلاف لفظي. نعم في كثير من المسائل يوافقون السلف، لكن هناك مسائل انبنت على قولهم ذلك، منها هذه المسألة أنهم يرون تحريم الاستثناء في الإيمان. الطرف الثاني الذين قالوا يجب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة وباعتبار العاقبة والخاتمة، وهؤلاء هم الأشاعرة الذين قالوا الاستثناء في الإيمان واجب باعتبار الموافاة. وهذا الفرق بين من قال بجواز الاستثناء باعتبار العاقبة من أهل السنة ومن أهل البدع، فالذي قال به من أهل السنة قال هذا جائز، والذي قال به من أهل البدع قالوا يجب الاستثناء فيه، وهم طرفا نقيض كما ترى، وأهل السنة وسط فصلوا وهم أسعد الناس بالدليل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة ثالثة بعد أن ذكر تعريف الإيمان وذكر الاستثناء فيه، ذكر الفرق بين الإيمان والإسلام. قال: والإيمان هو الإسلام وزيادة. الإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. وأما الإيمان فحقيقة ما روى أبو هريرة فيما قدمناه، فيما تقدم في حديث شعب الإيمان، الإيمان 74 شعبة. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. هذا الفرق فرق مهم جدا، ضل بسبب عدم التفريق الخوارج، فاعتمدوا الأدلة التي فيها نفي الإيمان وكفروا بها المسلمين، لأن الدليل قد نفى عنهم الإيمان. ومعرفة الفرق بين الإيمان والإسلام من مهمات هذا الباب، وهو باب الإيمان. قال المؤلف: قال والإيمان هو الإسلام وزيادة، أي أن الإيمان شامل للإسلام وزيادة، فكل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن، يبلغ درجة الإسلام وقد لا يبلغ درجة الإيمان، وإذا بلغ درجة الإيمان فهو من باب أولى قد بلغ درجة الإسلام. مثلا مراحل الإنسان، هذا يكون تقريبا، فالإنسان يمر في حياته بمراحل: مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشباب، ثم مرحلة الكهولة، ثم مرحلة الشيخوخة. فالشاب مثلا على ما هو المشهور إلى 15 عاما، هذا صبي، غلام، طفل. بعد 15 عاما يسمى شابا، إلى 40 وهو لا يزال يسمى شابا، بعد 40 يكون كهلا، إلى 50 أو ما حولها أو فوقها بقليل، بعد ذلك يكون شيخا. فالآن الإنسان الذي بلغ الشباب من باب أولى أنه قد جاوز الطفولة، بلغ الطفولة وزيادة، أيضا الكهل، الكهل هو قد بلغ الشباب وزيادة، لكن من كان شابا لا يقال له كهل ولم يصل إلى الكهولة. فهكذا مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. اجعل مثلا الإسلام بمنزلة الشباب، والإيمان بمنزلة الكهولة، والإحسان بمنزلة الشيخوخة. فمن بلغ الإحسان معناه أنه قد مر بكل المراحل، هو مسلم ومؤمن ومحسن. ومن كان مؤمنا يلزم أن يكون مسلما ولا يلزم أن يكون محسنا، ومن كان مسلما لا يلزم أن يكون مؤمنا ولا محسنا، من باب أولى. فالإسلام هو أدنى مرتبة من الإيمان، والإيمان أرفع مرتبة منه. فإذا نفي عن شخص الإيمان لا يقتضي أنه خرج إلى الكفر، بل يكون نفي عنه الإيمان وبقي له الإسلام، كما في أدلة كثيرة: قالت الأعراب آمنا، فماذا قال الله لهم؟ قل لم تؤمنوا، نفى الله عليهم عنهم الإيمان. لكن هل هذا النفي للإيمان معنى كفروا؟ لا، قال الله بعده: ولكن قولوا أسلمنا. أثبت لهم الإسلام وقد نفى عنهم الإيمان. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هل هذا النفي للإيمان عنه يقتضي أنه كفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، أو كما تصرح به الخوارج بكفر؟ يقولون كفر، من زنى فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. لا، عندنا أدلة كثيرة تبين أن الزاني مسلم، كثير من الأدلة التي بيّنت عندنا أن الزاني مسلم، وأن السارق مسلم، وأن شارب الخمر مسلم، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أخا للمسلمين: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وكان يكثر شرب الخمر. فنفي الإيمان عنه لا يقتضي خروجه إلى الكفر بل يكون مسلما، ولكن كما قال المؤلف لا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر. فإذا معرفة ذلك والتفريق بينه من أهم ما يكون للإنسان، ويسلم بذلك من إشكالات كثيرة. وحاصل الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا كان معنى كل واحد منهما مختلفا عن معنى الآخر، وإذا ذكر مفترقين كان كل واحد منهما شاملا للآخر. باختصار كما يقول العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فانظر لما اجتمعا في حديث جبريل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، افترقا في المعنى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء والإيمان بشيء آخر. ولما سئل عن الإيمان وحده في حديث وفع عبد القيس فسره بأركان الإسلام، لأنه ذكر الإيمان وحده فكان شاملا للإسلام. هكذا ربنا عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، والدين شامل لكل مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففسر أو جعل الإسلام هو الدين. فالإسلام والإيمان إذا ذكرا معا افترقا في المعنى، يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون معنى الإيمان اعتقاد القلب الباطن، اعتقاد القلب الباطن. وإذا ذكر منفردين كان كل واحد منهما شاملا للآخر. فإذا ذكر الإيمان وحده يشمل الإسلام كما في حديث وفي عبد القيس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ففسره بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس من المغنم. ولما ذكر الإسلام وحده جعله الله تعالى هو الدين. ولما ذكر معا في حديث جبريل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فإذا الإسلام والإيمان إذا ذكرا مجتمعين كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر وكان الإيمان هو الأعمال الباطنة، وإذا ذكر مفترقين كان كل واحد منهما شاملا للآخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك، وأن ثم فرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان إسلام وزيادة على الإسلام. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وروى عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة التي النطق بالشهادتين وأعمال الإسلام الظاهرة. قال فهذا حقيقة الإسلام. وأما الإيمان فحقيقة ما روى أبو هريرة فيما قدمنا، أي حديث شعب الإيمان، وتضمن الأشياء الباطنة وأعمال القلب، وتضمن أيضا أعمال الجوارح لأن الإسلام لم يذكر معه فكان شاملا له. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من أصرح الأدلة في التفريق بين الإيمان والإسلام. قال يا رسول الله ما لك عن فلان، أي لماذا لم تعطه؟ إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما ثلاث مرات، أي أنت لك الظاهر ما ظهر تحكم عليه أنه مسلم، لكن ما خفي في قلبه من أعمال القلب الباطنة لم تطلع عليها، فلا تجزم بها، اجزم بما تعلمه وبما تراه. قد يقول قائل: هناك إشكال في آية من القرآن وهي أشهر ما استدل به الذي قال إن الإيمان والإسلام واحد مطلقا، قول الله تعالى عن قوم لوط: فما فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية كلها، كلا الآيتين في بيت لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وأهل بيته. فقال بعض العلماء إن هذه الآية تدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولذا ذكر الله آل لوط لوطا وآل مر بالإيمان ومر بالإسلام. والجواب عن ذلك أن هذه الأدلة، أن هذه الآيات من أظهر الأدلة على الفرق الذي ذكرناه سابقا. ووجه ذلك أن الوجود، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الوجود وجد جميع أهل البيت، من كان منهم مؤمنا ظاهرا وباطنا، ومن كان يظهر الإسلام ويبطن غير الإسلام. امرأة لوط كانت تظهر الإسلام ولكن تبطن غير ذلك، فلما ذكر الوجود وجدوا جميعا وصفهم الله بالإسلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأنهم جميعا ظاهرهم الإسلام. لكن لما ذكر الإخراج، والإخراج لم يكن إلا لمن كان مؤمنا في الباطن، وأما امرأة لوط لم تخرج معهم إلا امرأتك، قال الله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فلما ذكر الإخراج الذي لم يخرج فيه إلا مؤمن ظاهرا وباطنا وصفهم بالإيمان، ولما ذكر الوجود أنه وجد أهل بيت شمل من كان مسلما في الظاهر والباطن. فكانت هذه الآية أيضا من أقوى الآيات في التفرقة بين الإيمان والإسلام، وليست دليلا على أن الإيمان والإسلام واحد. واضح وجه الشاهد من الآية. قال المؤلف رحمه الله: قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. هذه الكلمة من الزهري صحيحة عند عبد الله بن أحمد في السنة، واستشكلها بعض العلماء، قالوا هذه الكلمة فيها إشكال، هل الإسلام مقصور على الكلمة التي هي كلمة التوحيد، وهل الإيمان هو العمل؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالأعمال الظاهرة فسر الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: معنى كلمة الزهري هذه أن الإسلام هو الكلمة، أي أن الشخص يدخل في الإسلام بالكلمة. الإسلام هو الكلمة، أي يعرف إسلام الكافر إذا نطق بالكلمة، فيعرف إسلام الشخص بالكلمة ويدخل في الإسلام بالكلمة، فهذا معنى أن الإسلام هو الكلمة. ومعنى والإيمان هو العمل الصالح، أي إذا وجد الإيمان وجدت الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي من الإيمان، بل هي الإيمان. ولذا قال الزهري: الإيمان العمل الصالح. فالإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، فلا إشكال فيها، مع أن بعضهم استشكل هذه الكلمة. قال المؤلف: قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من الإيمان إلى الإسلام، إلى يخرج من الكفر، قد يخرج من درجة الإيمان ينزل إلى درجة الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل، لأنه في عن الإسلام خرج إلى الكفر بالله. ويوضح هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، قال أن الأمور التي يقوم عليها الإسلام أو الإيمان، الأمور التي يقوم عليها الإيمان والتي يوجد بها الإيمان على ثلاث مراتب: أمور إذا زالت زال الإيمان بالكلية، وأمور إذا زالت زال معها كمال الإيمان الواجب، وأمور إذا زالت زال معها كمال الإيمان المستحب. ولا بد من فهم ذلك، فإنه يزيل إشكالات كثيرة. الأمور التي ينبني على الإيمان، الآن نحن متفقون أن كل الأعمال إيمان، لكن هذه الأعمال تختلف في مراتبها ومنازلها، فمنها أعمال وأمور إذا زالت زال الإيمان بالكلية، كأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر. لا شك هذه الأصول إذا زالت زال الإيمان بالكلية، إذا زال أحد هذه الأصول زال الإيمان بالكلية. فلا ينفع إيمان بالله مع الكفر برسول الله، ولا ينفع إيمان برسول الله مع الكفر بالكتب، ولا ينفع إيمان بالكتب مع الكفر بالملائكة، وهكذا. المرتبة الثانية من مراتب الأعمال التي ينبني عليها الإيمان، أعمال وأمور إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب. ومعنى زال كمال الإيمان الواجب أي ينزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، فدرجة الإيمان الذي هو واجب تزول، ولكن لا يقتضي أن يخرج بذلك إلى الكفر، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فمع هذه الأعمال تزول عن العبد درجة الإيمان الواجبة، تذهب عن درجة الإيمان الواجب، ويكون في درجة الإسلام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فنقول هو مسلم فاسق، عبر عنه بالإسلام، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا نعطيه الإيمان المطلق، لا نعطيه الإيمان الكامل، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، لا نسلب عنه أصل الإيمان. هذه المرتبة الثانية من مراتب الأعمال التي يقوم وينبني عليها الإيمان. المرتبة الثالثة: أعمال وأمور إذا زالت يزول بها كمال الإيمان المستحب، أي لا يزال باقيا في درجة الإيمان، ولكن ليس ممن هو قد بلغ فيه الذروة والدرجة العالية، لا ينزل إلى الإسلام، بل يكون مؤمنا، ولو فاتت هذه الأعمال يكون مؤمنا، ولكن لا يكون في الدرجة العليا من درجات المؤمنين. على سبيل المثال، كما ذكر في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، قال: ومنها إماطة الأذى عن الطريق. فإنسان لم يمط الأذى عن الطريق، هل نقول زال عنه الإيمان بالكلية وانتقل إلى درجة الإسلام؟ لا، بل لا يزال مؤمنا، وإذا وجد هذا العمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق يكون في درجة أرفع، وهو في كلا الحالين مؤمن. فهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يوضح كلام المؤلف رحمه الله هنا، قال: قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، وهذه بزوال درجة الإيمان الواجبة. ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. وهذا إذا ذهب بعض أعمال الإيمان التي بزوالها يزول الإيمان بالكلية كالأصول الستة. ونستطيع نقول أيضا إضافة، وقد يخرج العبد من درجة الإيمان العليا إلى درجة يكون فيها مؤمنا ليس كالمؤمنين الذين هم في درجات الإيمان العليا، وإلا يكون مؤمنا. فبهذا الفرق تعلم أن نفي الإيمان في أدلة لا يلزم منه الكفر. لو نفي الإيمان عن شخص في دليل فلا يلزم أن يكون كافرا، فإن الله نفى عن هؤلاء الأعراب الإيمان، قل لم تؤمنوا ثم استدرك ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فإذا جاء في بعض الأدلة نفي الإيمان عن بعض أصحاب الذنوب والكبائر لا يقتضي هذا أنهم كفار كما يعتقده الخوارج، أو أنهم خرجوا من الإيمان كما تقوله المعتزلة. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله من هذا الفصل، فصل الإيمان، ذكر الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكر في مسائل مهمة وفوائد يتضح بها حقيقة الإيمان وتزول بها كثير من الإشكالات. أخ يقول نريد إيضاحا لما سبق أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا متفرقين شمل كل واحد منهم الآخر، فكيف يشمل الإسلام الإيمان مع أن الإسلام مرتبة دون الإيمان ولم يصل إليه؟ لا، إذا أطلق كما سبق وذكر وحده مفردا يشمل الإيمان. فإذا أطلق الإسلام المراد به كل الدين، إذا أطلق لفظ الإسلام منفردا فالمراد به كل الدين، كما قال الله إن الدين عند الله الإسلام، فهذا كل الدين، فيكون شاملا للإيمان وللإحسان، ولكن يكونان على مرتبتين، الإيمان والإسلام، يكون الإسلام دون الإيمان في المرتبة إذا ذكر معا في دليل واحد. أخ يقول هل يلزم التقييد في قول القلب نقيده بالاعتقاد الصحيح، أم يكفي أن نقول الاعتقاد ليشمل الاعتقاد الصحيح والفاسد؟ بل يلزم أن نقيده بالاعتقاد الصحيح، لأن إذا قلنا الاعتقاد الصحيح والفاسد كيف يكون الاعتقاد الفاسد إيمان؟ لا يكون الاعتقاد الفاسد إيمان أبدا، إنما يكون إيمانا الاعتقاد الصحيح، أما الاعتقاد الفاسد فهو مما ينقص الإيمان وقد يذهب بالإيمان إذا كان اعتقادا فاسدا في الله أو في اعتقاد الشرك أو نحو ذلك، قد يخرج الإيمان بالكلية. فلا بد من تقييد قول القلب بالاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الحق الذي يكون في القلب. يقول من الأدلة على أن العمل الإيمان هي كثيرة جدا، نحن ما قصدنا استيعابها في الدرس الماضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم، كل هذه الأدلة تدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا لما ظل فيه المرجئة الذين أخروا الأعمال عن الإيمان. وهذا أبو الزبير يقول سيفتح الأخ حسين العمري درسا في الملخص في الإملاء من يوم غد إن شاء الله الساعة 10 صباحا في المسجد، مكان درس تحفة المراكز الذي انتهى منه. أخ يقول هل نقول إن من خرج من الإيمان إلى الإسلام يكون معه أصل الإيمان؟ نعم، كما قال شيخ الإسلام، فلا نعطيه الاسم المطلق أي الاسم الكامل الإيمان الكامل، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، إلا نسلب كل الإيمان. نبه على دفاتر المتابعة، قال للطلاب في الحلقات، نعم ينبغي كل طالب يكون عنده دفتر، هكذا المسؤولون على الحلقات الإخوة لا بد يلزمون كل طالب بدفتر، دفتر متابعة الحفظ والمراجعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.